وهي آية حل العدول، هل العدول جائز أو لا؟ طبعا هذا العدول يبحث في موارد عديدة، منها على حال لو عدل عن الميت وثم أراد الرجوع إليه، أو عدل من الحي المساوي إلى الحي المساوي الآخر بناء على أنه الصحيح هو التخيير عند التساوي. فما هو حكم العدول؟ وما هو أصلا تعريف العدول؟ طبعا بحث العدول لا محالة مرتبط ببحث التقليد، تعريف التقليد نفسه. إذا عرف التقليد بأنه نفس حجية الإمارة، حجية فتوى المفتي، فهذه الحجية لا ترفع بالعدول، لأن المفروض أن المدار في التقليد على ماذا؟ على حجية فتوى المفتي. فإذا فيكون التقليد أو مدار باق مدار ماذا؟ مدار حجية فتوى المفتي. فما دامت حجيته موجودة فإذا هو باقي ولا يتأثر برفع يد المكلف عن فتوى ذلك المفتي، لو عرف التقليد بالفتوى بحجية الفتوى. لو عرف التقليد بالالتزام رفع اليد، طبعا نعم رفع اليد والعدول يعني إلى واحد آخر، لا محالة يكون هذا نوع من العدول. نعم نوع من العدول باعتبار انقطاع الالتزام. شو الصخب دائما هالشي؟ الشيخ
الله يجزي وارد
كذا
شيء تهوشون يا
صحيح. زين فعلى أي حال؟ أيضا لو عرف العدول بأنه التعلم، إذا عرف التقليد بأنه التعلم، فطبعا بمجرد العدول لا ينقطع التقليد لأن التعلم باق. ولو عرف بأنه العمل نعم إذا كان ليس على طبق فتوى المفتي السابق بل على طبق الفتوى اللاحق فيكون نوع من العدول. على تقدير إذن يتأثر تعريف التقليد بوضوح يتأثر تعريف العدول بوضوح بتعريف ماذا؟ التقليد. في أتذكر مسألة طرحت كانت بعد وفاة
المانع أنه كان يعمل أو تعلم أو كان يقلد على أي معنى من المعاني، وأنه أرى يعني هو بنى من الآن على تغيير هذا، في مشكلة فيه بقال وحدوثا، ما المشكلة في ذلك العمل؟
جنابكم الحين المشكلة في الإشكال في كلامكم إيش هو؟
قلت أنت إذا كان معناه العمل
لا، إذا كان العمل وغير العمل على طبق واحد آخر فيتحقق العدول. لا يتحقق العدول بعض الحين.
هي
أقول لك شو اسمه الجانب الآخر. فعلى تقدير. طبعا الآن كلامنا في معنى العدول ليس في حكم العدول، الآن سندخل في حكم العدول، كلام في أصل العدول. فعلى تقدير في مسألة كانت طرحت بعد وفاة السيد الخوي رحمة الله عليه بين الأعلام بشكل عاد وعلى يتحل، وكنا في شو اسمه محل تداول المسألة أيما كان. فلو مقلد كان يقلد الحي الذي مات فترة، المسألة ما كذا وقعت، ثم عدل إلى السيد البياني أفرض أو على كل مفتي حي، ثم أفرض أخبر من أهل الخبرة أنه عدولك من الميت إلى هذا الحي الموجود لا يجب أن تبقى على الميت، فهل هذا تقليد للميت ابتداء أو هو بقاء على تقليد الميت؟ فحين أتذكر ذكرت هذا المطلب أنه هذا نوع من العدول، وله احتاط طبعا، هو احتاط فترة احتاط ثم أراد فترة فرض المسألة هكذا بعد وفاة العالم الحي أو من يقلده أيام ما كان، بعد ذلك هو أراد أن يحتاط، احتاط هو احتاط فترة ثم أراد أن يبقى على الميت، فما هو الحكم؟ فهل هذا بقاء على تقليد الميت أو أنه هل هذا بقاء على تقليد الميت أو أنه عدل؟ حين أنا ذكرت بأن هذا عدول كلام موضوعا شيء جدا ليس الحكم، كلام موضوعا هل هذا عدول أو لا؟ فحين أنا ذكرت بأنه هذا عدول، بالتالي إذا عدول رجوع إلى البقاء على تقييد الميت يصير نوع ابتداء، ففي إشكال. طبعا في جملة من الأعلام أعلام العصر لا أفتوا بأنه يجب أن يبقى ولو هو رفع يده بالاحتياط يجب أن يبقى، بس هو في محل إشكال لأن لا التزام بقى لو عرف التقييد بالالتزام، لا العمل بقى، فقط على وفق لو وفق هذا القول بأن التقليد هو حجية فتوى نعم هذا يصح استصحاب حجية الفتوى، أما بناء على تعاريف التقليد الأخرى هذا ليس بقاء وإنما هو عدول. على حال نستخلص من هذا المطلب هذه النقطة من أن العدول في جملة من الموارد التي تمارس عرفا هو عدول موضوعا عدول، وبالتالي هو ليس بقاء، ليس بقاء وبالتالي هو ليس بقاء أيما كان. طبعا الآن لست في صدد أن أبين كل موارد الآثار التي تترتب على العدول، هذا سيأتي إن شاء الله على عروة، ولكن إجمالا أن العدول كموضوع كما هي كعنوان، العدول يرتبط ارتباطا وثيقا بتعريف ماذا؟ التقليد. كيف التزم؟ وغالبا هذه الموارد من العدول الموجودة يعني التي تسمى عرفا بعدول هي في الحقيقة عدول أيضا، انقطاع للتقليد، سواء عرفت التقليد بالالتزام، عرف التقليد بالاستناد، عرف التقليد بالعمل، عرف التقليد إلا إذا عرف نعم بالتعلم ولم ينسى ما ده يعني صرف التعلم ولم ينس ما تعلمه ربما يقال هو باق على التقليد، إذا عرف التقليد بصرف التعلم، بس هو بعيد لأن التعلم بحيث يستند إليه. ولا صرف التعلم. على كل مثلا من موارد، فإذا إذا كان مقلدا لميت مقلدا لحي ثم مات ثم عاد إلى الاحتياط أو إلى أعلم خطأ إلى أعلم حي أو إلى مفتي حي، سواء عدوله كان صحيحا أو خطأ، المهم أن العدول وقع. الآن حكم هذا العدول ماذا؟ بحث آخر، لكن كعنوان عدول قد وقع هذا العدول، ويجي بحينئذ تخريج المسألة بجهاتها العديدة ببحث آخر، لأن رجوع إلى الميت مرة أخرى يسمى تقليد الميت بقاء. نفس مثلا مفردة العدول في مسألة التخيير بين المتساويين أو بين المتساوين بين المتساوين، لو قلد أحدهم ثم عدل الآخر هل يسوغ له العدول أو لا؟ هناك لو عدل هو حتى لو عدل هل يسوغ له العدول أو لا بد أن يبقى على نفس التقليد السابق؟ طبعا العدول هنا كموضوع يتحقق بالعدول، لكن هل هذا سائق أو غير سائق؟ ذاك بحث آخر، باعتبار أن الصحيح التخيير في موارد المتعارضين أو في موارد الحجج والإمارات حتى في الفتوى المفتين ليس بقائي تخيير فقط حدوثي. هنا البحث في الحجية هو بحث في حجية المفتي لا في فتوى لا في التقليد. التخيير بين المتساوين أو المتساويين هو بحث في حجية المفتي وليس بحث في التقليد، لذلك هنا العدول لا أثر له، حتى لو عدل لا أثر له. لماذا؟ لأن الحكم يدور مدار حجية فتوى المفتي، والمفروض أن بين المتساوين أو بين المتساويين الحجية كانت تخييرية ابتداء، وما أن أخذ والأخذ مفروض وقوعه، ما أن أخذ بأحدهما فبالتالي يكون المأخوذ من فتوى المفتين تكون حجيته تعيينية، تبدل التخيير إلى تعيين. هنا حينئذ العدول لا ثمرة له، العدول لا ثمرة له فيستصحب، يعني فبالتالي تبقى الحجية تعيينية. لماذا؟ لأن حجي التخيير بالاختيار بالانتخاب يتبدل إلى تعيين. هنا في هذا الموطن طبعا الذي يؤثر في المسألة ليس عنوان العدول وليس عنوان التقليد، لأنه لا يدور مدار التقليد، وإنما يدور مدار ماذا؟ مدار الأخذ بفتوى المفتي يعين. طبعا المسائل المبحوث فيها عنوان العدول عديدة وكثيرة، وسابقا تتذكرون في أوائل مبحث التقليد أشرنا ونوهنا إجمالا ككبرى عامة إلى أنه التقليد فيه له تعاريف، أحد التعاريف ارتضاها القاضي الدين العراقي حجية فتوى المفتي، بس هو نفسه المرحوم العراقي في تعليقه على العروة وحتى في التقريرات ملتفت إلى أن ليست الأحكام دوما مترتبة على حجية فتوى المفتي كإمارة، بعض الموارد على التقليد. مر بنا أن الآثار ليست تترتب على فتوى المفتي حجية فتوى المفتي كإمارة فقط، قد بضميمة فعل المكلف، قد بضميمة فعل المكلف كتقليد كرجوع كعمل. لذا المسائل مختلفة، الجهات والحيثيات في المسائل مختلفة، يجب أن نلتفت. غاية الأمر هنا أردنا أن نشير إلى نقطة أخيرة في هذه ختام هذه الدورة الأصولية، وهي ماذا؟ وهي عنوان العدول الصحيح أنه يتحقق، يعني لو رفع اليد الآن تحقق هذا العنوان له أثر أو ليس له أثر، هذا بحث آخر قد الأثر مو مترتب على التقليد وعلى العدول، مترتب على حجية الفتوى فتبقى. لكن فيما لو كان الأثر مترتب على التقليد وعلى عدم العدول كما في بقاء على تقليد الميت، هنا هذا ليس بقاء إذا رفع اليد عن تقليد الميت، ولو خطأ ولو جهلا ولو نسيانا واحتاط أو عدل إلى الحي، هنا إرجاعه مرة أخرى إلى الميت ليس إبقاء. الصحيح أنه ليس إبقاء، وإنما هو هذا محل ابتلاء تحدث عند كثير من المكلفين بعد وفاة الحي جهلا لعدم علمه بالمسائل ما شابه ذلك، المهم يقلد الحي أو يحتاط. هنا إرجاع إلى الميت مرة أخرى ليس بقاء إبقاء، وإنما هو كأنما تقليد ابتدائي هنا بناء على تعريف الالتزام، إلا إذا عرف التقليد بحجية الفتوى أو عرف التقليد بالتعلم، نعم هذا يصح. أما على التعريف الأخرى فهو عدول، وهو الصحيح لأنه لم نقتصر في تعريف التقليد على التعلم ولا على حجية الفتوى إذا تذكرون، وإنما التقليد شبيه بعمل أصولي سابقا ذكرنا، شبيه بالتخيير الذي التزمنا به، نوع من الأخذ والالتزام والاستناد في مقام العمل. نعم، إيه هذا تمام الكلام في هذه الدورة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ملحق بالدورة وهو الإشهاد التقليد على العروة، نبحث تفصيلا بقية هذه السنة وما بقي منه إن شاء الله بمشيئة الله يكون بحث في التعطيل أو في العطل من هذا الإجتهاد والتقليد على العروة، لأنه بحث فقهي في الواقع مو بحث أصولي، بحث فقهي، لكن طبعا فقهي ليس فقهي محض وله أصولي محض، وإنما هو أمر برزخي. ولا سابقا مباحث الإجتهاد والتقليد الفقهاء يذكروها في الكتب الفقهية إذا أردتم المراجعة في كتاب الجهاد أو في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هناك بالمناسبة يبحثوها، وإلا كما بحث بالطول وكذا هي من بركات المباحث الأصولية انتقلت عدواها إلى المباحث الفقهية. على أي تقدير، فبيكون بحثنا في نهاية هذا العام في هذا المبحث، والبقية في العطل تتميما، وبمشيئة الله إن شاء الله العام القادم إذا شاء الله وقدر بمشيئته في توفيقه وعونه يكون بداية الدورة الجديدة. المسألة الأولى في العروة الاجتهاد والتقليد، يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. هذه المسألة الأولى طبعا إلى تقريبا المسألة الأولى إلى تقريبا على كل هذه المسألة الأولى أيما كان فيها جهات من البحث عديدة، فيها جهات من البحث عديدة، يعني جهات عديدة. بعض هذه الجهات المبحوث في هذه المسألة في الحقيقة تبحث في المسائل اللاحقة إلى المسألة السابعة، مشروعية الاحتياط وكيف وفلان، هل هو فالبحث في هذه المسألة إذن في جهات عديدة. الجهة الأولى لا بأس عنوانها، وإن كان أعلم عنوانها في الوجوب لكننا سنعدل عن ذلك ونقول الجهة الأولى في البحث في المكلف، يجب على كل مكلف في عبادته ومعاملته أن يكون مجتهدا ومقلدا ومحتاطا. المكلف هل هو البالغ أو مطلق من صح في حقه التشريع، هذا البحث نظير ما بحثه الشيخ الأنصاري المكلف الملتفت، إما يقطع أو يظن أو يشك. هناك على أي حال بحث هذا المطلب أيضا مرة أخرى. والصحيح على كل إجمالا أن المكلف تبعا للشهيد الأول رحمة الله عليه وصاحب الجواهر في بعض الأبواب لا في كل الأبواب، وجماعة من الأعلام على يتحال أن المكلف سيما المميز على يتحال المميز طبعا غير المراهق وهو دون البلوغ، المكلف المميز تشمله عمومات التشريع والخطاب، تشمله العمومات، العمومات في نفسها شاملة إليه وليست قاصرة. غاية الأمر أن حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ، هذا الرفع كما ذكرنا في مبحث البراءة إنما هو رفع للتنجيز وليس رفع لأصل الفعلية. في مبحث البراءة ذكرنا بشكل مفصل أن هذا الرفع ليس رفع لأصل التشريع، ليس الرفع تخصيص لعمومات التشريع، رفع للتنجيز، للتنجيز، وإلا أصل الفعلية موجودة. نعم نلتزم بشيء زائد على ذلك في الرفع هنا في خصوص الصبي باعتبار رفع القلم، قلم لا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ ما شابه ذلك، تكتب له الحسنات، موجود في التعبير في الروايات. الزائد عن ذلك نلتزم في الصبي ليس فقط رفع التنجيز بل رفع لا يبعد أن يقال رفع الفعلية التامة وإن لم ترتفع الفعلية الناقصة. بنينا على هذا المطلب بأي دليل؟ بدليل ما ورد في الصبي أيضا بسند معتبر في باب الديات، أبواب الديات، باب دية ما يجنيه أو يغرمه الصبي، أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، عمد الصبي خطأ، هذا المفاد يدل على أن إرادة الصبي إرادة غير مستقلة، يعني غير تامة ومستقلة في التمامية، فيها نوع من النقص. كيف نقص الإرادة الخطائية؟ الإرادة الخطائية هو إرادة موجودة يتمشى منها القصد والإرادة ولكنها ليست تامة، فيها نوع من الخطأ، إن عدم العمد. طبعا هذا المبحث في الصبي مبحث مفصل، أصلا نفس مبحث أحكام الصبي مبحث مفصل، إشارة إجمالية في المقام هذا المقدار، أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة أو خطأ ليس خصوص باب الديات في الواقع بل هذا تنزيل عام. فبالتالي يستفاد عنده أن إرادة الصبي ليس إرادة تامة، وبالتالي الخطاب الشرعي تجاهه لتحريكه وبعثه وزجره ليس خطاب على حذو البالغين، لكن أصل الخطاب موجود، أصل الخطاب موجود، الملاك موجود، العمومات موجودة، لا دليل على تخصيص وتقييد العمومات ورفعها في شأن الصبي، إلا أن الخطاب كما مر كما بحث في بحثنا في مباحث الأصول مرارا، الخطاب يشكل يعبر عن مرحلة فاعلية التكليف. الخطاب. الخطاب اسم لمرحلة فاعلية التكليف. هذه المرحلة من فاعلية التكليف، نعم هذه المرحلة غير تامة النصاب في حق الصبي، لأن عمد الصبي خطأ، فتحريك إرادته ليس كتحريك إرادة البالغين. من ثم إذا كانت الفاعلية في التكليف مرفوعة بشكل يعني مو بشكل نصاب كامل في الصبي، تكون الفعلية التامة أيضا مرفوعة، لأن الفعلية التامة على ما حققنا في مباحث الأصول ملازمة الفعلية التامة للفاعلية، الفاعلية الناقصة لا أقل. والمفروض فيها أن في الصبي على حال غير موفرة. إذن بدليل عمد الصبي خطأ التزمنا أن مرحلة الفاعلية في التكاليف الموجهة العامة الموجهة للصبي غير تامة النصاب، ومن ثم أصل الفعلية موجود، أصل الفعلية للتكليف بمعنى تحقق الموضوع في حق الصبي والملاك موجودة، الإرادة أيضا الشرعية موجودة. غاية الأمر باعثية هذه الإرادة الشرعية فاعليتها اللي هي الفعلية التامة، بالتالي تكون ملازمة قبل الفعالية التامة ثم الفعالية. باعثية هذه الإرادة التشريعية ليست باعثية على حذو البالغين، ليست باعثية على حذو البالغين. لذلك هذا هو السر، نرى أن هناك أمر بالأمر، يعني أمر من الشارع للأولياء الأمور أن يأمروا الصبيان. لماذا؟ لأنه الباعثية والفاعلية والمحركية المفروض فيها قصور تجاه الصبي. وصحيح ما استظهره عدة من الأعلام قديما وحديثا أن الأمر بالأمر يفيد المشروعية هنا في الصبي، لأنهم لاحظوا أن الأمر بالأمر وسيلة لتحريك الصبي نحو نفس الملاك الموجود لدى البالغين، وهذا ورد في الصلاة طبعا وفي غيرها ليس في كل الموارد. فمن ثم اقتصروا، من استند إلى الأمر بالأمر اقتصر على موارد ورود الأمر بالأمر كالصلاة الصيام مثلا بعض الموارد، أما غيرها في غير الأبواب لم يلتزموا. ولكن المفروض أننا استندنا إلى العمومات، وأن الأدلة الروافع ليست مخصصة للتشريع، فهذه في الواقع معاضدات ومؤيدات لا نقصرها ولا نحصرها في الأبواب التي وردت، لا نقصرها ولا نحصرها في الأبواب التي وردت، بل نجعلها معاضدة ومؤيدة لنفس ما قرره الشهيد الأول رحمه الله عليه، من أن العمومات شاملة للصبي على حد شمولها المميز، على حد شمولها البالغين. طبعا بعض أعلام مشايخنا الميرزا هاشم العمري بإصرار أيضا التزم بهذا المبنى، وإن كان هو التزم فقط برفع التنجيز دون رفع الفعلية التامة، لكن الصحيح هو رفع الفعلية التامة أيضا. على أي تقدير، هذا بحث معترض ذكرناه الآن، أن الصبي إذن عمومات التشريع شاملة له غير قاصرة، وإن كان في الفاعلية والبعثية يحتاج إلى محركية الأولياء الأمور للصبيان، هذا صحيح، لكن إجمالا إذن هو مشمول بالتشريع. فإذن يجب على المكلف، بس الوجوب إيش يفسر في الجهة الثانية، هذا بحث آخر. المكلف إذن شامل، التكليف ليس بمعنى إلا التنجيز والعقوبة، التكليف مطلق الكلفة، لأن حتى المندوبات بمعنى تسمى كلفة، يعني ما يشرع في الذمة. وهناك نوع من البعث للصبي بنحو أو بآخر، كما أن في الندبيات والمكروهات نحو بعث وزجر، ففيه كلفة. فعلى تقدير الصحيح أنه إذا المكلف هنا شامل شامل للجميع وليس خاص بشامل حتى للصبي المميز، نعم. شامل الصبي المميز أنه يتعين عليه أما التقليد. ومن ثم التقليد يصح ليس من البالغين فقط، الكثير ربما من أولياء الأمور يقتصرون في تعليم الأطفال على التقليد أو ما شابه ذلك، أو التعلم عند إذا بلغوا لا، إذا ميزوا وانتفتوا إلى الأحكام، وسيما على إتحال بقية الأعمال على طبق المرسوم الشرعي من الفتاوى، المفروض حينئذ حتى في المميزين يقلدون، وبالتالي يصح في حقهم لو مات مقلدهم بقى على تقليد الميت أو شيء، أو 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 أنهم رجعوا إلى أحد المتساوين لا يصح منهم العدول إلى آخر ولم يجرى. حتى لو كان تعليما من الأب إلى الطفل المميز على طبق فتاوى أحدهم، أيضا يصير نوع من التقليد بالتعليم. هاي طبعا نكتة. الجهة الثانية التي تبحث في المقام قبل بحث الوجوب نبحث أفضل، أنه في عباداته ومعاملاته، ذكر الماتن السيد اليزدي، يجب على المكلف في عباداته ومعاملاته. فهل يختص بالعبادات والمعاملات أو يشمل كما ذكر جملة من المحشين على العروة، يشمل كل عادياته، يعني حتى الأفعال العادية، بل بعضهم عبر وهذا صح بعد، كل أعمال المكلف يجب أن يرجع فيها إلى فتوى المفتي، طبعا سيأتي عدد الضروريات واليقينيات. الصحيح على حال أنه المراد الكل، عدد الضروريات واليقينيات، لأن الضروريات واليقينيات هو يعلم حكمها بالضرورة أو باليقين، وأما بقية الأفعال التي لا يعلم حكمها بالضرورة واليقين، أفرض أن الماء مباح هي بالضرورة، كثير من الأفعال مباحة بالضرورة هي مباحة، هذا بحث آخر. في غير ما علم بالضرورة، أو أن أصل وجوب الصلاة واجب، أصل الصوم واجب شهر رمضان، أصل الحج، هذه أمور ضرورية يقينية سيأتي أنه هذه خارج عن محل التقليد، لأن التقليد غاية الأمر هي إمارة ظنية أو سلوك ظني معتبر. أما البقية فعلى تقدير، فإذا علم بالضرورة أو باليقين لا تقليد في البيت، لكن ليس كل العاديات، الأعمال العادية أو الأعمال المباحة معلوم حكمها الإباحة، حكم الإباحة فيه أو حكم الكراهة أو الندب أو الوجوب أو الحرمة أو ما شابه ذلك، ليس كلها بالضرورة أو باليقين، لا، قد تكون مجهولة مشكوكة محتملة التكليف الإلزامي. فإذا احتمل فيها التكليف الإلزامي لا بد من التقليد. وسيأتي إن شاء الله أن الضرورة واليقين تتفاوت من شريحة لأخرى أو من شخص لآخر، من شخص لآخر تتفاوت. من شخص لآخر يختلف بسبب طبعا المدارك والاطلاع والمعلومات التي لدى الشخص. مثلا أول من دخل الإسلام أو دخل الإيمان وما شابه ذلك، بالتالي تتفاوت الضرورات حتى أن بعض المحشين فرض هكذا، أنه ربما يكون أمر ضروري لكن بالنسبة لمكلف من المكلفين ليس بضروري، فيقلد فيما هو ضروري. سيأتي يعني بعبارة أخرى أن البحث أن الضروريات واليقينيات لا يقلد فيها، ليس الضرورات يعني بحسب الثبوت، أو قل الضرورات يعني عند غالب المكلفين أو مشهور المكلفين، أو عموم المكلفين، وإنما الضرورة بحسب كل مكلف. نعم، فالضرورة بعبارة أخرى حالة إدراكية، اليقين أو الضرورة حالة إدراكية ليست صفة خارجية عينية، حالة إدراكية. فلما تكون حالة إدراكية إذن تختلف من مكلف لآخر، تختلف من مكلف لآخر. ففي دائرة غير الضروريات وغير اليقينيات مما يحتمل فيه التكليف الإلزامي، قد يكون بعض المستحبات بالضرورة معلوم أنه مستحب، هذا خارج. قد بعض المكروهات أنه بالضرورة أنه مكروه وليس بحرام، هذا أيضا خارج. الكلام فيما كل مكلف بحسبه، في غير الضروريات وغير اليقينيات نعم لا بد من تكليف. لماذا؟ لوجود احتمال التكليف الإلزامي حتى في المباحات. إذن تقرير أن هذا الأمر مباح وليس مباح إذا لم يكن يقيني لديه وليس بضروري العلم لديه لا بد من أن يرجع فيه إلى التقليل، معذر. الآن تختلف دائرة الضروريات واليقينات من شخص آخر وليكن، لكنه بالتالي في غير دائرة الضروريات واليقينات لا بد من التقليل. فإذا في كل أعمال، في كل الأعمال، في كل الأعمال المعاملات هنا أيضا عبر عنها الماتن، ليس من البعيد المراد من عنها ليس خصوص المعاملات، يعني التعاقل بين طرفين، حتى تشمل إيقاعات بل تشمل أحكام، لأن تقسيم الفقه التقليدي القديم إلى عبادات أو ومعاملات وإيقاعات وأحكام. إيقاعات كالطلاق وكذا، هو واضح إبراء الذمة غير. الأحكام يعني كالقضاء مثلا، الحكم بقسمة الإرث أيضا كقضاء قاضي، حدود ديات، هذه أحكام. المهم أن في جملة هذه الموارد لا بد من التقليد. أفرض لو سوغ القضاء استنادا لفتوى مفتي، هذا الذي يقضي بالنيابة في بعض المقدمات، لا بد له أن يرجع إلى أيضا المجتهد والفقيه فيما يقضي به المجرى. فإذا هي شاملة، المعاملات هنا المراد بها شاملة الأعام، بل والصحيح أنها شاملة إلى كل أعمال وليست خاصة بالمعاملات والإيقاعات والأحكام، بل لكل العاديات، العاديات التي ليست معاملة وليست بعد ليست إيقاع وليست حكم، فعل عادي، أي فعل عادي ليس ينضوي تحت المعاملات ولا الإيقاعات ولا الأحكام، أفعال عادية أيضا يشملها. إذن كل أعمال. أفرض شرب مائع معين في شبهة أنه ليس ضروري ضروري العلم بإباحته، أفرض في شبهة من حكمه، فبالتالي يقلد فيه، ليس معاملة ولا إيقاع ولا أحكام. يبقى في هذه الجهة الثانية دائرة أخرى، وهي ماذا؟ دائرة أخرى هي عنوانها الأقل بس، دائرة أخرى وهي التقليد في تفاصيل الاعتقادات. طبعا هذا المبحث التقليد في تفاصيل الاعتقادات أثير عند الإعلام في مبحث الانسداد في علم الأصول، وهناك جماعة كثيرة، يعني جماعة مهمة من أعلام الإمامية، الكلام ليس في أصول الاعتقادات أو البحوث أو الأسس في أصول الاعتقادات، الكلام في تفاصيل الاعتقادات، تفاصيل الاعتقادات، تفاصيل برزخ، تفاصيل القبر، تفاصيل معراج، تفاصيل أخرى. هذه التفاصيل ما حكمها؟ هل يسوغ فيها التقليد أو مطلقا الاعتقادات لا يقلد فيها، فقط الفروع؟ هنا العلام حتى الآداب مثلا ربما عبارتهم ما تشملها، بينما الآداب التي هي غير ضرورية، المفروض غير ضروري العلم بأحكامها، العلم بأحكامها لم يصل إلى درجة الضرورة واليقين. آداب، أخلاق، سنن في الآداب، هي كلها تدخل طبعا. أيضا تفاصيل الاعتقادات كيف هو، غدا إن شاء الله نفصل الكلام فيه. صلى الله على محمد وعلى آله.